ترق رقا من شهده القلب استقى وإلى السماء قد ارتقى فاهنأ بهذا الملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الملتقى. النهاردة الحقيقة يعني ألتقي بحضراتكم في موضوع لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، الاهتمام بكتاب الله عز وجل. لم يبقى لنا من النور المبين إلا هذا الكتاب الخالد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ورتل القرآن ترتيلا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إلى غير ذلك من كلام القرآن عن القرآن العظيم نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهل الله وخاصته. الحقيقة موضوع مهم جدا، يعني من الواجب أن نهتم به ونعطيه، مش عايز أقول جزء من وقت، بل كل أعمارنا ينبغي أن توهب لخدمة كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وما إلى ذلك. الحقيقة بيسعدني ويشرفني أن يكون معي أحد رجال القرآن الكريم، إذا صح هذا التعبير، أهل الله وخاصته، المعلمون لكتاب الله عز وجل، الذين تشرفوا بخدمة هذا الكتاب العزيز، فضيلة الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد، مدير جمعية الدراسات القرآنية والمحكم الدولي في المسابقات الكبرى على مستوى العالم. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا.
أنا الحقيقة بسعد جدا بوجودي مع أحد العلماء والقراء والمجيزين العايشين مع كتاب الله عز وجل. قبل ما ادخل مع تفاصيل مهمتك القرآنية العظيمة، هرجع سنوات من عمرك المبارك في رحلتك مع القرآن. كيف تعلمت القرآن وعلى يد من من المشايخ، وما الذي ساقك إلى هذا الخير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأهلا ومرحبا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بفضل الله تعالى بدأت رحلة القرآن الكريم منذ الصغر في المدارس، حيث كنت أعيش في المملكة العربية السعودية، وطبعا تدريس القرآن يعتبر منهج أساسي ضمن المواد الدراسية في سنوات الدراسة، لابد أن نحفظ القرآن وهكذا. ولكن يعني لم يستمر الحال وعدت إلى مصر، ويعني تركت الحفظ فترة، ثم عدت بعد ذلك بعد أن تخرجت من الجامعة والتحقت بأحد المشايخ أقرأ عليه وأتم الحفظ وأخذ الإجازة، وكانت الإجازة الأولى في حياتي على يد الشيخ عبد القادر محمد، وهو إمام كبير في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، ومعه أيضا فضيلة الدكتور عبد الله كامل. فبفضل الله تعالى أخذت أول إجازة في القرآن الكريم، كانت برواية حفص عن عاصم. ثم بعد ذلك يعني زاد الطموح والإقبال على القرآن، حبا في القرآن وحبا في تعلم القرآن الكريم، رغم أن كان لي عمل آخر، ليس يعني لم أكن في هذا الوقت متفرغا لمسألة العمل في القرآن أو التدريس، بل كان لي عمل آخر في مجالات أخرى. ولكن حبي في القرآن أردت أن أستمر في هذه المسيرة وأن أتعلم القراءات، فقرأت القراءات على فضيلة الدكتور أحمد صابر، قرأت عليه بعض القراءات، ثم زاد الطموح أكثر وأكثر، وأردت أن أتجه أو ألتحق بمقرأة يعني قطب الإقراء في ذلك الوقت في هذا العصر، وهو الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شيخ المقارئ المصرية. وطلبت منه أكثر من مرة أن أقرأ علي القرآن، كان عنده طبعا انشغالات كثيرة، وكثير من الطلب الطلبة إلى أن بفضل الله تعالى تحقق المراد وبدأت أقرأ عليه. أول ما قرأت قرأت بقراءة عاصم، ثم الشيخ رحمه الله تعالى يعني قال لي أنك بفضل الله تعالى ممتاز، فاستكمل المسيرة واقرأ القراءات الصغرى والكبرى. قرأت عليه بفضل الله تعالى، لازمته يعني أكثر من 8 سنوات أقرأ عليه كل القراءات جمعا وإفرادا، وفي نفس الوقت أيضا بفضل الله تعالى من الله علي أن بدأت مسيرة عمل في المجال القرآني مع شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، تزامنا مع فتح هذه المراكز المباركة مراكز الأستاذ الدكتور المعصراوي. فأيضا التحقت بالعمل في المراكز، وأسند إلي إدارة هذه المراكز مع أيضا القراءة على فضيلة الدكتور المعصراوي. فبفضل الله تعالى جمعت القراءات إفرادا وجمعا على المشايخ سيدنا الشيخ عبد الحكيم، وأيضا قرأت على الشيخ المعصراوي، وبدأت المسيرة تتوسع بفضل الله تعالى في مسألة الإقراء والتدريس والعمل في هذا المجال بفضل الله تعالى.
بفضل الله تعالى. طبعا في الأول والآخر التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أن يأخذ الله سبحانه وتعالى بناصية عبد من عباده ويوجهه في طريق كتابه العزيز وخدمته وتعلمه وتعليمه، هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن على مستوانا البشري هذا يحتاج إلى همة خاصة. إن حضرتك لم تكن متخصص في الدراسات القرآنية، كان لك أنا عارف دراسات هندسية وما إلى ذلك، عندي تفاصيل، لكن هذه نقلة يعني من إلى العالم لا يتوقف عن العطاء ويحتاج إلى 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 وقت كبير جدا، إلى أن تصبح مسؤول في عن 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 جمعية الدراسات القرآنية والمعاهد التعليم القرآني، ثم الانتقال إلى أوروبا والمراكز الإسلامية، ثم التحكيم، وهنيجي لها النقطة دي، التحكيم في مسابقات دولية وعلى رأسها مسابقة دبي الدولية، وهي أولى المسابقات الدولية على مستوى العالم. ده يحتاج إلى دوافع خاصة. ما الذي دفعك إلى أن تستمر؟ لأن الفكرة مش 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 الخطوة الأولى، إنما الاستمرار والديمومة إلى أن تصبح مسؤولا عن مثل هذا كله.
والله شوف، هقول لحضرتك على حاجة. هو طبعا في بداية الأمر لابد أن القلب يتعلق بالقرآن. فإذا تعلق القلب بالقرآن الكريم فيفتح لك فتوحا يعني كبيرة من المولى سبحانه وتعالى. وحضرتك قلت طبعا يعني فيما معنى هذا الكلام، أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فإذا أن الإنسان يقرأ القرآن ويتعلم القرآن فهذا رزق من المولى سبحانه وتعالى، لابد أن نعلم هذا الأمر. تعلم القرآن هو رزق من المولى سبحانه وتعالى واصطفاء. ولكن لابد الإنسان أولا أن يحب القرآن وأن يعلم أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، المعجزة الخالدة البقية التي أنزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلق قلبك بالقرآن فتح لك، وهذا ما حدث معي بفضل الله تعالى. بدأت بداية بسيطة أقرأ وأتعلم، ثم يعني فتح لي بفضل الله تعالى أن أستمر في هذه المسيرة. وكما تفضلت حضرتك أنا لي دراسات أخرى، يعني درست الهندسة وإجازة الطيران، وكنت أخذتها من مصر هنا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. فتزامنا مع التدريس والعمل أردت أن أضع خبرة في من خلال دراساتي الأخرى في مجال العمل القرآني، وذلك في مسألة إنشاء المدارس القرآنية وتطوير المراكز القرآنية وتطوير العمل في المراكز القرآنية إداريا، بخلاف طبعا مسألة تعليم القرآن الكريم. وهذا ما أردت أن يعني يكون لي بصمة فيه من خلال مراكز القرآن الخاصة بأستاذنا الدكتور المعصراوي. بفضل الله تعالى كانت هذه هي البداية، مسألة التعليم وتطوير العمل القرآني إداريا.
ودي النقطة اللي أنا عايز أتوقف عندها، فكرة التطوير. يعني ناس تسأل إيه تطوير خدمة القرآن من خلال التعليم، تطوير أدوات التعلم والتوصيل، تسهيل مسألة القراءات، تحديد أهدافنا، الخروج من النمطية إلى استخدام أدوات حديثة تيسر على المحب للقرآن واللي عايز يتعلم القرآن في كل الأعمار أن يتلقى بشكل سهل يناسب يعني مشغوليات هذا العصر أو إنسان هذا العصر الجديد. نعم. إيه بقى التطوير يعني ما هي الأدوات التي فكرت فيها تطور بها وتأخذ هذا العالم إلى مستوى آخر جديد لا يعرفه السابقون؟
شوفوا حضرتك، أول مثلا لازم نبدأ أن الأمة لازم تعلم أن الرسالة المحمدية بدأت أولا بتلاوة القرآن الكريم. الرسالة المحمدية بدأت أولا، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقراءة القرآن.
اقرأ.
وكان حريصا كل الحرص على تعلم القرآن الكريم، وبين ذلك القرآن. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، ولا تحرك به لسانك لتعجل به. فهذه الآيات تبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي القرآن وعلى تعلم القرآن. فلابد أن تكون هذه هي همة كل مسلم، لابد أن يعلم أن الدين بدأ بقراءة هذه الآيات، القرآن الكريم كلام الله المعجز. ده أولا. ثانيا، الحلقات القرآنية والمراكز القرآنية لابد أن تبنى على أسس علمية صحيحة، لأننا في عصرنا الحالي في مجالات أخرى كثيرة أصبح العلم يدخل في كل مجال، وأي إنسان يريد أن يتعلم في أي مجال يذهب ويرى من تطورات العلم، سواء في مسألة توصيل المعلومات أو في دراسة هذا العلم بالكيفيات أو الأدوات الحديثة. فلذلك لابد أن نراعي أن في مراكزنا القرآنية وفي حلقاتنا القرآنية لابد أن تتواكب مع عصرنا الحديث حتى لا يحدث خلل.
نعم.
لأن أي إنسان أو أي شاب أو أي طفل أو أي إنسان يريد أن يتعلم القرآن هو في نفس الوقت يتعلم في مجالات أخرى.
صحيح.
يذهب إلى أماكن أخرى سواء كان في مدرسة أو في جامعة أو في أي أنشطة اجتماعية أخرى، فلابد أن يرى في مجال تعليم القرآن ما يراه في المجالات الأخرى من حيث تطور الأدوات والوسائل التي من خلالها يتعلم القرآن الكريم. سواء كان هذا التطور في أدوات تستخدم في الحلقات القرآنية أو في طريقة توصيل المعلومات من المعلم، لأن القرآن وأحكام القرآن واحدة لا تتغير، ولكن الذي يتغير ماذا؟ هو كيفية توصيل أو تعليم القرآن.
الوسائل.
الطريقة، الوسائل هي التي تتغير ولابد أن تتغير.
نعم.
مواكبة مع العصر.
الطريقة القديمة يمكن كنا بندردش مع بعض قبل بداية الحلقة في فكرة الكتاب، الشكل مجرد ما نذكر كلمة الكتاب نفتكر على طول سيدنا الشيخ والخرزانة.
نعم.
كتاب القرية.
نعم.
اللي أنشأ عمالقة حقيقة.
نعم.
لكن حضرتك قلت لي لا، هذه الصورة القديمة ليست بالضرورة، يعني هي ليست صورة مقدسة.
نعم.
إنما احنا عملنا على تطوير الأداء بما يناسب مستجدات العصر وإنسان هذا العصر وطفل هذا العصر، اللي لابد ان احنا نطور أدواتنا عشان تتواكب مع ملكاته ومع أنماط الحياة الجديدة يعني.
نعم. واستقباله للمعلومة. لأن هو الطفل لما بيجي عند حضرتك في الحلقة القرآنية وفي نفس الوقت بيذهب إلى مجالات أخرى، بيروح المدرسة، بيروح أي نشاط آخر في مثلا في نادي اجتماعي.
أيوة.
بيتعلم فيه شيء، فلابد أن يكون التعليم القرآني يواكب طريقة التعليم في المجالات الأخرى، المعلم، هيئة المعلم، الأدوات التي يستخدمها المعلم في توصيل المعلومة، أسلوب المعلم الحواري، كيفية التعامل مع الطفل، كيفية التحفيز، الأنشطة التي ستقدم أثناء التعليم لترغيب الطفل في الاستمرار في الحلقات القرآنية. هكذا.
زي ايه؟ خلينا ناخد بشكل عملي، يعني مثلا المكان، تهيئة المكان، اذا كان مثلا اطفال اعمار مختلفة، طفل ما قبل مرحلة الابتدائي ده عايز شكل معين، اجواء معينة، مشاهد معينة، طريقة معينة، الشيخ او اللي هيعلمه المعلم نفسه يبقى سن معين، يتسلح بأدوات معينة عشان يبقى في رابط أو لينك أو يعني خط موصول بينه وبين هذا الطفل، يعني مثل هذه الأمور. هل دي محطوطة في الاعتبار؟ يعني اتعمل عليها دراسات؟ عارف حضرتك ليك دراسات ومؤلفات في هذا
طبعا المجال. لان شوف هقول لحضرتك على حاجه تتعجب، ان اول من بدا استخدام الادوات الدراسيه وطرق التعليم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
في حديث سيدنا جابر انه جلس مع الصحابه، شوف بقى عايز يعلمهم شيء معين، فماذا فعل؟ فخط خطا بيده، وخط خطين على اليمين وخطين على الايه على الشمال. فالصحابة قاعدين بيشوفوا هذا المشهد. ثم قال شوف قرأ آية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.
كان ممكن تتقال
يعني كان ممكن تتقال ولكن ماذا فعل حتى يعني يثير الانتباه ويثبت المغزى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. دائما سيتذكرون هذا الموقف، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أنه خط خطا بيده هكذا وخطوط عن اليمين وخطوط عن الشمال ليبين لهم أن هذا هو طريق، هذا هو الطريق المستقيم، هذا هو طريق المولى سبحانه وتعالى، وهذه هي سبل الشيطان. وقرأ هذه الآية من سورة الأنعام.
إذا خطط ورسم رسمة توضيحية
ليتذكر دائما الصحابة هذا الموقف. إذا هذا دي تعتبر من أدوات التدريس، من أدوات التدريس استخدام أشياء مثلا معينة دائما تثبت في ذهن الطالب لا ينساها أبدا.
وبالتالي القرآن مليء بفكرة ضرب الأمثال والسنة كذلك.
أنا عايز أقول لحضرتك توضيحية كمان أيضا. القرآن بيّن لنا دور المعلم الذي أو كيف يدير المهمة من خلال مثال بسيط جدا وذكرناه سابقا في محاضرات كثيرة، في قصة سيدنا سليمان. قصة سيدنا سليمان وتفقد الطيرة فقال مالي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. طب احنا نفهم ايه من هذه القصة؟ سيدنا سليمان هو القائد، هو المعلم، هو الذي يقود، تمام؟ فما دور هذا المعلم أو دور هذا القائد؟ المتابعة. لا يترك
تفقد
أبدا. تفقد يعني المتابعة. شوف حضرتك، طب هذه المتابعة ماذا ينتج منها؟ ما يسمى بالتقييم، يحدث تقييم، ده كويس، ده غير كويس، ده ينقصه شيء، ده لا ينقصه شيء، هكذا، تمام؟ فهو لما عمل هذه المتابعة وصل إلى ناتج وتفقدت، فقال ما لي لا أرى الهدهد، فإذا علم أن في شيء معين الهدهد مش موجود. طب ماذا يفعل؟ تأتي المرحلة الثالثة اللي هي من دور المعلم القرآني. احنا بنسقط هذه الآية في مجالاتنا ليس في القرآن فقط. فبدأت مرحلة ثالثة وهي مرحلة التقويم، التقويم حتى يعود إلى المسار الطبيعي، حتى يصحح من خلاله الخطأ الذي حدث.
هو التوجيه يعني.
أنا جاءت نتيجة معينة من خلال المتابعة، فهذه النتيجة تحتاج إلى تقويم، إلى تعديل مسار. لأعذبنه عذابا شديدا أو لا يأتيني بسلطان مبين، هذا هو التقويم. فالمقصد في هذا الكلام أن حتى المعلم له دور مهم جدا في إدارة الحلقة القرآنية، له دور مهم جدا، مهم في إظهار بخلاف طريقة التعليم الهيئة. كيف كانت هيئة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم الصحابة ويرتقي بالصحابة؟ ما هي الابتسامة، البشاشة، الصورة الحسنة، كل هذه الأمور لابد أن تكون في الحلقة القرآنية، لأن هذه الأمور هي التي
أعتقد أنه يكتب أداب حملة القرآن،
أداب في حملة تفصيل القرآن في تفصيل لهذه الأمور
كبير،
فهي يعني ليست أمور مستحدثة. يعني لو نظرنا إلى تاريخنا نجد أن هذه الأمور كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر الصحابة. في مسألة التعليم، شوف أقول لحضرتك الحاجة تتعجب أيضا من هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص أن الصحابة تزداد عندهم الثقافات لأنها ستفيد الدعوة. فشوف حديث سيدنا زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت من أهم الصحابة الذين كتبوا الوحي أولا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر العرض الأخير للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضعه سيدنا أبو بكر الصديق أو أمره سيدنا أبو بكر الصديق في جمع القرآن، الجمع البكري، ووضعه سيدنا عثمان بن عفان على رأس الصحابة في أول لجنة مصحف أقيمت في التاريخ الإسلامي،
الله.
جمع القرآن الكريم. سيدنا عثمان بن عفان عندما اختلفت الأمة في قراءة القرآن وأراد أن يقضي على هذه الفتنة، فشكل لجنة تعتبر هي لجنة المصحف الأولى في التاريخ الإسلامي، ووضع على رأسها سيدنا زيد بن ثابت، فهو صحابي مهم جدا في مسألة القرآن وتعليم القرآن.
هل خليني أخذ قبل ما نكمل، هل يعتبر ذكر اسم زيد الصحابي الوحيد اللي ذكر نصا في الصحيح المتعلق بقصة فلما قضى زيد منها ولد زيد؟
لا، ده زيد آخر،
إنما زيد ابن ثابت من كتاب الوحي.
ده كتاب الوحي وشاهد العرض الأخير، وهو الذي أمره أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم الوحيد، ووضع له منهجا في كيفية الجمع، ووضعه سيدنا عثمان بن عفان على رأس اللجنة التي سوف تجمع القرآن وتنسخه في مصحف، ثم ينسخ إلى مصاحف ترسل إلى الأمصار المختلفة.
مهمة غاية في الخطورة.
شوف بقى سيدنا زيد بيحكي، بيقول لنا حديث مهم جدا: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية.
السريانية لغة.
لغة. شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام،
إن هو أمر
تعلم. ليه هيتعلم؟ لأنه لما هيتعلم هيفيد الدعوة، هيفيد شيء في الدعوة. واخد بال حضرتك؟ لذلك احنا بنقول من الأدوات المهمة جدا لمعلم القرآن الكريم إن هو يتواكب مع العصر. ما ينفعش دلوقتي معلم للقرآن ما يعرفش يستخدم كمبيوتر، ما ينفعش معلم للقرآن ما يكونش عنده أساسيات لغة مثل اللغة الإنجليزية،
لأنه يعني هو تعلم قد اللغات الأجنبية كان أمرا نبويا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثقافة لابد أن هي
أمرني
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. واخد بال حضرتك؟ فلذلك احنا بنقول يا معلم لابد أن تتواكب مع أدوات العصر الحديث، دي هتفيد الدعوة. أنا لما أكون مثلا معلم قرآن وعندي أساسيات في اللغة، ممكن أعلم أجانب، ممكن لما أسافر للخارج ومثلا يكون في مثلا معايا بعض الأعاجم أعلمهم القرآن، أعرف أتعامل معهم كأساسيات في اللغة، أعرف أتعامل معهم، دي هتفيد الدعوة.
ودي تجربتك الخاصة دكتور محمد في علاقتك بالقرآن الكريم على المستوى العالمي أو على المستوى الدولي والتحكيم والمراكز الإسلامية والأجنبية. هنيجي للنقطة دي، لكن اسمح لي ناخد فاصل سريع ثم نعمل فاصل ونرجع لحضرتك مرة أخرى.
فاهلك بهذا الملقى.
رجعنا لحضراتكم مرة أخرى مع ضيفنا الكبير فضيلة الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد، يعني مدير جمعية الدراسات القرآنية والمحكم الدولي في مسابقة دبي العالمية. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور.
أهلا وسهلا بحضرتك.
كنا بنتكلم قبل الفاصل في مسألة الخروج في خدمة القرآن إلى العالمية والدولية والتحكيم. دي محطة جديدة في حياة حضرتك القرآنية، يعني أو رحلتك القرآنية في خدمة كتاب الله عز وجل، عايزين نعرف تفاصيل عنها. يعني
هو الحمد لله بفضل الله تعالى الأساس عندما وضع بشكل صحيح في مصر، والتوسع في مسألة إقامة المراكز القرآنية على أسس صحيحة واختيار المعلمين بشكل صحيح وما إلى ذلك، ففتح لنا بفضل الله تعالى أن ننقل هذه التجربة إلى الخارج من خلال الجمعيات والجاليات الإسلامية التي تريد أن يعني تطبق هذا المشروع التعليم القرآني خدمة للجاليات التي في الخارج.
بدأت في الرحلة دي من امتى تقريبا؟ من كم سنة او سنة كم تحديدا؟ يعني
اعتقد من حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات تقريبا. يعني بفضل الله تعالى سافرنا الى دول كثيرة في افريقيا واسيا واوروبا، وننقل التجربة سواء كانت من الناحية القرآنية التعليمية او من الناحية الادارية، وتسير بفضل الله تعالى بنفس الطريقة في مسألة تعليم الناس، وأيضا من خلال المحاضرات والدورات العلمية الثقافية التي نعطيها للمعلمين بالخارج في كيفية التدريس وفي كيفية التعليم والأمور الإدارية الفنية التي ذكرناها منذ قليل في إدارة المراكز القرآنية. فبفضل الله تعالى كانت التجارب يعني مفيدة جدا، وإلى الآن بفضل الله تعالى تسير بنجاح سواء في دول في أفريقيا أو في أوروبا بفضل الله تعالى، في أكثر من مكان في آسيا وفي أمريكا بفضل الله تعالى.
أول سفرات فضلتك لأوروبا يعني، كان يعني تذكر لنا عن كان يعني أول مركز إسلامي
في في أول مركز إسلامي كان سافرت إليه أتذكر كان في ألمانيا في مدينة نورنبرغ، وبفضل الله تعالى التقينا بكثير من الجالية الإسلامية في أحد المراكز الإسلامية، محاضرات تعليمية بفضل الله تعالى، وبعد ذلك انتقلنا إلى إيطاليا في ميلانو في أكثر من مركز إسلامي، محاضرات تثقيفية وتعليمية ودورات في علوم القرآن، ثم بعد ذلك إلى فرنسا ودول أخرى كثيرة من خلال التواصل على الشبكة العنكبوتية الإنترنت.
يعني هل كنت تتعاملوا مع المسلمين من هذه الجنسيات في هذه الدول، المسلمين اللي هم مسلمين موجودين هناك، وبالتالي الاهتمام بالمسلمين الجدد لسه داخلين الإسلام؟ أنا حضرتك قلت لي بيبقى في شغف كبير أول ما الواحد المسلم أو المسلمة بيدخل في الإسلام خصوصا في أوروبا، أول شيء اهتمامه بالقرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم. إزاي بقى بتبقى التعامل مع هذه المرحلة الجديدة، البدايات الجديدة، والله مع مسلم داخل جديد من جنسية يعني غير عربي؟ يعني
لو حضرتك يعني فعلا تشوف الجاليات في الخارج وخاصة المسلمين أو اللي هم مثلا لسه داخلين الإسلام جديد، مدى الحب للقرآن الكريم ومدى الحب لتعلم القرآن الكريم، والله هذا يزيد الدافع أن الإنسان يبذل أقصى ما يمكن أن هو في هذا المجال، أن هو يعلم الناس. لأن لو شوف حضرتك من خلال التجربة والتعامل مع عامة الناس في كل مكان، أن المسلمين محتاجين يتعلموا القرآن الكريم، يتعلموا أساسيات كيفية قراءة القرآن الكريم. لو جبت كل 10 هتلاقي فيه 8 أو 7 ما بيقروش الفاتحة بشكل صحيح.
احنا نتكلم عن كده عن العرب، عن المسلمين العرب،
ما بالك في الخارج. ما بالك في الخارج. فالأمر يحتاج إلى جهد كبير، والأمر يحتاج إلى أن المعلمين ينصرفوا إلى الأولويات.
بمعنى
إلى الأولويات، يعني الأولويات في مسألة تعليم القرآن الكريم. التخصص شيء مهم جدا، وعلوم القراءات وما بعد ذلك هو أمر مهم جدا لابد أن يكون في الأمة، ولكن 90% من الأمة محتاجة أن هي تتعلم كيفية قراءة الفاتحة، كيفية قراءة قصار الصور التي يصلون بها في صلواتهم. يعني دايما أنا أقول
الأخطاء في قل هو الله أحد،
دايما بقول للمعلمين علموا الناس من الضحى إلى الناس هذا الورد القرآني،
قصار الصور دي،
لأن من الضحى إلى الناس معظم المسلمين اللي بيعرفوا يقروا القرآن، واللي ما بيعرفوش يقروا القرآن بيستخدموا قصار الصور دي في صلواتهم.
صحيح.
أو بيجي الأب أو الأم يعلم بها أولاده. فأنا محتاج جدا أن تنصرف الهمة إلى هذا أولا، إن إحنا المسلمين يتقنوا هذه الأمور أولا، بداية الفاتحة وقصار الصور. مش مطلوب، مش فرض ان كل مسلم يكون حافظ للقرآن الكريم، لم يحكن هذا في عصر الصحابة. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى، مش كل الصحابة كانوا حافظين القرآن الكريم.
سيدنا عمر حفظ البقرة في 10 سنين كما وردت الرواية.
ولكن المطلوب على الاقل مثل هذه السور الفاتحة، لا تصح الصلاة الا بالفاتحة، يعني او الفاتحة تصح بها الصلاة، واخد بال حضرتك؟ ففعلا من خلال التجربة ومن خلال التعامل وخبرة السفريات واللقاءات والمراكز وما إلى ذلك، من كل 10 تجد 7 أو 8 محتاجين هذا الأمر.
طيب دكتور، فيما يتعلق أنا عندي محاور كتير الحقيقة، ويمكن ما تكفيهاش حلقة واحدة، لكن إن شاء الله يبقى لنا حلقات، لأن خدمة القرآن الكريم نقدر نقول الأمة لا تزال مقصرة
محتاجة طبعا
فيها. فكرة علم التجويد الحقيقة، لما على حسب قراءات الواحد يشوف كل فترة نشوف كتاب جديد في بغية المريد في علم التجويد أيا كان الأسماء، بجد نقولات ده بينقل من ده، يعني ما هو الجديد؟ وبعدين نظريا بيبقى الموضوع صعب على غير المتخصص، انه نقرأ المد وكذا وأحكامه وهو الأخر، لكن حضرتك معني بفكرة تطوير هذا العلم.
نعم.
ويمكن الدكتوراه بتاع حضرتك في هذا وكتب أخرى سنأتي لها في وقت لاحق متعلقة بفكرة النقلة دي والتطوير ده وتسهيل عملية أو علم التجويد.
هو للأسف الشديد الأمر أصبح بشكل عكسي، يعني اللي احنا بنشوفه من خلال المراكز والتعليم والمعلمين معظم الناس يعني بتجد في مش تيسير، في
تصعيب،
تصعيب على الطالب ان هو يتلقى القرآن رغم الأمر ميسر جدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر، واخد بال حضرتك؟ وعايز اقول للناس اللي بتشوفنا ان احكام التجويد اللي بتسمعوا عنها المدود، المد المنفصل والمتصل، المسميات، انا بتحدث عن المسميات،
المصطلحات،
لم تكن في المصطلحات، لم تكن في عصر الصحابة ابدا. يعني لو فرض ان في صحابي موجود معانا دلوقتي وسألناه ما هو المد المتصل مش هيجاوب. انا بتكلم عن المصطلح،
مصطلح،
ولكن يقرأ المد المتصل قراءة عملية افضل مني ومن حضرتك ومن اي حد.
طبعا طبعا.
لذلك في الحديث المشهور سيدنا عبد الله بن مسعود عندما استمع الى رجل يقرأ انما الصدقات للفقراء والمساكين وقرأها هكذا، ماذا فعل سيدنا عبد الله بن مسعود؟ قال لم يقرئني هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبين له القراءة الصحيحة بشكل عملي، ولكن لم يقل
كما سمع،
كما سمع مشافهة، ولكن لم يقل له هذا مد متصل أن تأتي الهمزة بعد حرف المد في كلمة واحدة وتقرأ مثلا بمقدار هكذا، لم يفعل هذا، ولكن بالمشافهة كما تلقاها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا
وكما تلقاها سيدنا رسول الله من جبريل،
من سيدنا جبريل، من سيدنا
إن جبريل. علينا جمعه وقرآنه
بالضبط. فهو هكذا القراءة تؤخذ بهذه الكيفية. تمام. فهكذا
يعني التلقين ده أسبق للتعليم، تعليم
التلقين
الأحكام الأول سماعا، ثم يأتي بعد كده معرفة
ما هو الأحكام. برضو قد يسأل سائل طب لماذا يعني كتب التجويد، كتب التجويد جاءت في عصر بعد ذلك لاحق، وكان فيه سبب، وسبب منطقي حقيقة يعني. طبعا مع الفتح الإسلامي ودخول بلاد كثيرة إلى الإسلام واختلط اللسان العربي باللسان الايه الاعجمي، واخد بال حضرتك؟ فالسليقه العربيه بدا يحدث فيها ايه
تضعف
بخلاف ما كان في عصر الصحابه. لذلك لن تجد حديث في كتب السنه على حسب ما اطلعت ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحح لصحابي مثلا حكم من الاحكام المتعارف عليه التي يعني يحدث فيها إشكاليات الآن، مثلا مثل حكم الإقلاب، مثل حكم الغنة كيف تقرأ، أو الإدغام، أو لا تجد حديث في هذا الأمر أبدا. أتكلم على تفصيل الأحكام، لن تجد في كتب السنة. فكأنهم كانوا يقرؤون، هذه كانت السليقة عندهم، تلقوا القرآن وكان سهلا ميسرا في قراءته على حسب ما كانت السليقة العربية عندهم كانت بشكل كبير.
كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات يصلي بهم
ويقرؤون بالضبط كما قرأ قراءة صحيحة. ولكن عندما حدث هذا الضعف في اللغة واختلاط اللسان العربي باللسان الأعجمي، فبدأ العلماء يريدون الحفاظ على هذا العلم، فبدأوا يكتبون فيه، يحولون المنطوق القرآني إلى مصطلح علمي. وهذا ما نسميه في هذا العلم علم الرواية وعلم الدراية. علم الرواية هو النقل العملي بالمشافهة، وهذا ما كان في عصر الصحابة. نقلوا القرآن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة. وهنا أتى بعد ذلك الدراية، علم الدراية، وهو تأصيل هذا المنطوق القرآني إلى مصطلحات علمية
بشكل قوالب علمية ومصطلحات وتعريفات.
فكان أبو موسى الخاقاني، ثم بعد ذلك الإمام الداني، وفي عصور أخرى الإمام ابن الجزري، كلهم بدأوا يكتبون في هذا العلم ويطلقون هذه المصطلحات المتعارف عليها. ولكن تجد في عصرنا الحالي للأسف الشديد يصعبون هذا الأمر من الناحية النظرية على الطلاب. يعني بدل ما كان كتاب التجويد كان عبارة عن كتاب صغير، بعض المصطلحات والاهتمام الأصلي والأساسي على المشافهة والتلقين، أصبح في الباب الواحد أكثر من مجلد. والطالب يدخل الحلقة القرآنية ويقرر عليه أن يدرس هذه الكتب بهذه الكيفية فيجد صعوبة بالغة، وبالتالي تحدث الظاهرة التي نعاني منها ليس في مصر فقط ولا في معظم مراكز القرآن على مستوى العالم، هو مسألة التفلت. لماذا الطالب يأتي إلى الحلقة القرآنية وعنده الدافع والهمة أن يتعلم وبعد فترة قصيرة يتفلت؟
في سبب نفسي.
هذا من الأسباب.
نحن وضعنا
عرض المحتوى،
وضعنا عوائق في طريق المتعلم،
وعرض المحتوى وطريقة التعليم وأسلوب المعلم، وكل هذه أمور تؤثر على استمرارية طالب القرآن في الحلقات القرآنية. فلذلك عودة لما تفضلت به حضرتك، هنا لابد من التطوير، كيفية توصيل المعلومة، المعلومة تصل إزاي إلى الطالب، والمحتوى يعرض إزاي، وهل يناسب الطالب في عصرنا الحديث أن يتعلم مثلا التجويد من خلال كتب القدماء حيث فيها المصطلحات قوية، اللغة فيها قد لا تفهم حتى من قبل المعلم، فلابد من تبسيط هذه المصطلحات، لابد من اختصار وتنسيق المحتوى العلمي بالشكل الذي يتناسب مع طالب هذا العصر الذي يريد أن يستقبل المعلومة في أقصر وقت وبشكل ميسر وبسيط.
طيب، في نقطة نفسية وتربوية غاية في الخطورة، يمكن فرعية لكن خطيرة جدا فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. تعلم القرآن سهل من حيث المحتوى، لكن أمامه خططيف وحواجز وحجل الشيطان والنفس والمشاغل، نعم، وفتن الحياة. لماذا تعلق في أذهان كثير من أولياء الأمور أو من أجيالنا ارتباط تعليم القرآن بالخرزانة والضرب والشيخ؟ هل هذه الصورة صحيح في الزمن في أزمنة سابقة أتت بنتائج؟
أتت بنتائج.
كان له دور عظيم، كتاب القرية أنشأ عمالقة. هل هذه الصورة النمطية
لا يشترط
ضرورة أو شرط في التعليم؟
لا يشترط. أنت حضرتك قيس هذا الكلام على أي طفل بيذهب إلى مجالات أخرى. هل لما بيذهب مثلا إلى مجال تعليمي في أي مجال آخر، هل بيحفز بالضرب وبهذه الوسائل؟
لا، ولا بأساليب أخرى؟ الحزم ليس معناه الضرب.
ولكن هناك وسائل أخرى، وسائل تحفيزية وأنشطة وأساليب أخرى متنوعة تناسب طفل هذا العصر. فإذا كل عصر له مقوماته، كل عصر له مقومات.
يعني لا يقاس على أزمنة سابقة.
لا يقاس على أزمنة سابقة.
لأن الأجيال بتختلف، في فروق في الأزمنة.
نعم. والدليل على ذلك أنهم حتى لما تيجي تشوف حضرتك تشوف كتب القدماء في عرض المعلومة النظرية، سواء كانوا بيعرضوها نثرا أو نظما، واخد بال حضرتك؟ لا، كان الأمر مختلف. أنت دلوقتي حضرتك عشان تجيب واحد مبتدئ الأول وتبدأ تحفظه منظومة من المنظومات، ممكن في تاني حلقة يتفلت منك. مش بنقول أن المنظومات دي مش مهمة، لا مهمة جدا، ولكن هل أبدأ بها؟ هل ألزم الطالب كبداية أن هو لابد أن يحفظ هذه المنظومة حتى يفهم القرآن جيدا أو يتعلم القرآن جيدا؟ هل أفرض عليه أسلوب معين في التدريس كما في العصر السابق الأساليب اللي احنا لا.
حضرتك عالجت هذا في تقريبا في معظم تصانيفك ومؤلفاتك.
نعم.
أهم مؤلف بالنسبة لك عالجت فيه أو يعني طرحت فيه فكرة تطوير تعليم القرآن ومن خلال أدوات حديثة،
أحكام تلاوة القرآن المتعارف عليها، اللي احنا كلنا بنعلم المبتدئين القرآن من خلال هذه الأحكام، مثل أحكام المدود، أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة، أحكام الراءات، أحكام اللامات، وهذه الأحكام بهذه الكيفية معروضة في الكتب من خلال هذه المسميات، يعني سواء كانت الكتب نثرا أو نظما. واخد بال حضرتك؟ تلاقي باب المدود، باب أحكام النون الساكنة، باب التنوين، باب الميم الساكنة، هكذا. طيب، الأحكام لن تتغير. لما جاء قرأ القرآن أقول مثلا قل أعوذ برب الناس، الذال حرف لثوي هيخرج بهذه الكيفية، النون مشددة لابد أن يكون هناك غنة، تمام؟ يعني الأحكام لن تتغير، ولكن عرض الأحكام للطلاب وخاصة المبتدئين ممكن يتغير. ممكن نخرج عن السياق الاعتيادي أو بشكل مختلف، ولكن النتيجة في النهائي تكون نتيجة واحدة. بس الهدف منها ايه؟ الهدف منها تحفيز، تثبيت. الهدف منها ان الطالب يحب الحلقة القرآنية، ينتظر الحلقة القادمة عشان يرى الجديد او يتعلم الجديد.
طيب حضرتك، بالتالي خلينا نقول في فكرة التطوير، هل مع وجود طبعا الشبكة العنكبوتية او الانترنت او وسائل التواصل، ايهما اجدى، الحلقة المباشرة وجود الشيخ مع الطلاب او المتعلمين ايا كان اعمارهم، ولا ممكن تحقيقا للهدف من خلال غرف الدردشة والتعليم والزوم وما إلى ذلك، وسائل التواصل مهمة، هم بيسمعوه وأيا كان مكان هم فيه، في بلدهم، في أي مكان، يعني من خلال التجربة. أكيد أنتوا عشتوا هذه التجربة.
إحنا لنا قصة مهمة جدا في هذه التجربة. من حوالي 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات فكرنا في هذا المشروع، وفي أسباب أن احنا نفكر في هذا المشروع طبعا من خلال التجربة والأسفار والتعامل مع الجاليات الإسلامية في أماكن كثيرة حول العالم. وجدنا أن هناك مناطق في العالم وبلاد في العالم لا يوجد فيها شيخ متقن مجاز واحد. تخيل حضرتك،
يا على مستوى
البلد، مش مدينة مثلا، على مستوى المدينة، بل حضرتك يبحثون عن مشايخ مش لاقين. ففكرنا في هذا الأمر سواء كان للمبتدئين أو لطالب حافظ القرآن ويريد أن يتشرف بالحصول على السند القرآني. فما فيش عنده في المدينة شيخ واحد مجاز أو حلقة قرآنية تقام، دي في أماكن كثيرة على مستوى العالم. فماذا نفعل؟ فهنا الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل، مواكبة العصر الحديث والتكنولوجيا في مسألة التعليم القرآني، كيف تصل إلى هؤلاء؟ طبعا سيصعب علينا كمعلمين ان تبقى الفرصة متاحة ان الواحد يسافر او هم يأتوا الينا لكي يتعلموا القرآن. وفي طبعا في ناس بتأتي الى مصر تتعلم القرآن، ولكن مش كل الناس على مستوى العالم يتاح لها ان تأتي لتعلم القرآن الكريم.
او تحدث مثلا حاجة عالمية زي كورونا، زي
اشياء. انا حوصل لحدك الامر دلوقتي. فما بدأنا هذا المشروع وبفضل الله تعالى بدأ بنجاح باهر، سواء كان في تعليم مبتدئين أو في إقراء الحفظة بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي مسألة الإجازة. وجدنا اعتراضات من مشايخ كثيرة ومن كبار المشايخ على مستوى العالم يتحدثون في مسألة الإقراء بالنت، وكيف والإقراء لابد أن يكون المشافهة واللقاء
وجودي.
وهذا أمر لا يختلف عليه أحد، أن وجود الشيخ أمام الطالب أو الطالب أمام الشيخ في لقاء مباشر مشافهة زي ما بيقولوا فيس تو فيس، هذا هو الأساس.
هذا هو الأساس. اعتبارات نفسية وتربوية
كثيرة جدا، بل فعلا يحتاج القرآن إلى أن الطالب يدقق في لأن أساس تعليم القرآن، خلي بال حضرتك، هو للمبتدئين بالذات هو مسألة العرض والسماع، وهذا ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نحن ده متحقق بالإنترنت برضه، الناس تشوف الشيخ فيديو.
ما هي لذلك احنا عندما بدأنا هذا الأمر وضعنا له ضوابط. الضوابط من أهم هذه الضوابط هي زي ما بيقولوا النت يكون على درجة عالية من الجودة، حتى يرى الطالب الشيخ جيدا ويسمع الشيخ من الطالب ويراه جيدا، لأن هو أساس تلقي القرآن. احنا بنقول تلقي القرآن ينقسم إلى قسمين، تلقي الأول بالعرض والسماع، وده خاصة للمبتدئين كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع إلى جبريل ثم عرض عليه هكذا، ده يناسب المبتدئين. وهناك نوع آخر من التلقي للذين أتموا حفظ القرآن وعايزين يعملوا المراجعة أو السند، يقرأوا بالسند، فهو بيذهب إلى الشيخ يعرض عليه مباشرة. ممكن يسمع من الشيخ في بعض الآيات التي مثلا أخطأ فيه ويريد الشيخ أن يصحح له، مثلا كيفية نطق الإشمام في كلمة لا تأمن، مثلا كيفية الوقف على الراء في كلمة مصر مثلا، فيعرض عليه الشيخ بطريقة عملية. إنما هو حيعرض الختمة مباشرة دولت للحافظة. فهنا الضابط مهم جدا في الإقراء على النت أن يكون الشبكة على درجة من الجودة عالية جدا بين الشيخ وبين الطالب، فتحقق الأمر كأنه يعرض أمامه مباشرة. فما المانع في ذلك؟ وجدنا اعتراضات كثيرة، ولكن سرنا في هذه المسيرة الحمد لله. عندنا أكاديمية خاصة بالإقراء أونلاين، وبعد أن حدث هذا الوباء عافانا الله والمشاهدين والمستمعين والمسلمين في كل وجميع الناس في جميع أنحاء العالم، اضطر العالم بأكمله في كافة المجالات أن يتجه إلى هذه الشبكة العنكبوت، وحتى من كان يعترض على هذا الأمر نراه الآن يدرس ويقرأ من خلال الشبكة العنكبوتية.
إذن لابد يكون لأهل القرآن أفكار استباقية،
نعم،
مواكبة
للعصر،
وهكذا الإسلام. الإسلام هذا يعني صالح لكل زمان ومكان، ولابد يكون عندنا فقه افتراضي فيما تعلق خصوصا بخدمة كتاب الله عز وجل. أنا عندي محاور كتير تتعلق بخدمة تعليم القرآن وتيسير القرآن وتطوير فكرة علم التجويد، لكن يبدو أن الوقت لن يحتمل هذا إن شاء الله بإذن الله على وعد من حضرتك، لأن السادة المشاهدين مهتمين جدا بهذا الأمر. كل مسلم كل مسلمة عايزين يتعلمهم أنفسهم أو يعلموا أولادهم إيه الجديد في علم التجويد، إيه مسابقة دبي الدولية، شروط المحكمة. عندي محاور كتير ما لحقتش أسأل حضرتك فيها، لكن إن شاء الله على وعد بلقاء آخر مع فضيلة الدكتور محمد فؤاد عبد المجيد، يعني المحكم الدولي في مسابقة دبي العالمية للقرآن الكريم، وأشياء أخرى كثيرة. أسأل الله أن ينفع بي. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا،
الله خير، ربنا
ونفع الله بكم،
اللهم أمين وإياكم،
جزاكم الله خيرا. بشكر حضراتكم، وإن شاء الله حلقة قادمة بإذن الله عز وجل مع الملتقى. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى. فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.